الخامسة الكهانة والعرافة متنوعة الصور. ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحصى ومثل الخط. هذه لو كان هنا فيها يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحصى وكيف يخطون ويعني ويصلون إلى النتيجة في زعمهم، ويتضح لك أنه دجل، لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها، لكن يدجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس. يدعي الكاهن أو العراف أو الضارب بالحصى والرمي إلى آخره، يدعي أنها تدله على المعلومة، وهو في الحقيقة لا يستدل عليها بالخط، لا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحصى، وإنما هي من الشياطين. وهذه الأشياء الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى، لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه، علم الله لبعض أنبيائه، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال: كان نبي يخط، كما رواه مسلم في الصحيح، كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء، علمه الله جل وعلا نبيا من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي، لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية. لهذا قال: كان نبي يخط، ثم قال: فمن وافق خطه فذاك. قوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على مستحيل، يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي، أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي. هذه الكهنة والذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان من عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين: الأولى أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل، قال: فمن وافق خطه فذاك، وهذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط وفي الرمل وضرب الحصى والخشب وأنواع ذلك، هذه من الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحى نحوه. ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل، وهذه هي من استخدام الجن وعلم الغيب، ما تدخل ما يسمى بتنويم المغناطيسي، هذا له صفته، وتم كتب كثيرة مؤلفة في ذلك من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان، في معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد أسست اللجنة الدائمة عندنا، أسست اللجنة الدائمة في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني حسب ما عبروا يتسلط الجني على الإنس فيحمله ليرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة. وثم صور كثيرة، واليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله ثم معاهد لتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة، والواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا هذا أشد الإنكار، لأنه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به أولا، ثم لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله جل وعلا إذا صدق استخدامهم للجن، ثم ثالثا إنه فتح لباب الدجل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل. وما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح حلوان الكاهن خبيث، يعني أنه كسب محرم خبيث. وقد جاء غلام عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاه طعاما فأكله أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال له الغلام تدري من أين هذا؟ قال لا، قال كنت تكهنت، يقول غلام أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه، يقول كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان، فجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل يده يدخل إصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه. فهذا من حيث الكشف حرام، من حيث السؤال حرام، وذلك لعظم هذا الذنب فإنه لا يجوز إقراره، ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر، وعلى أهل الحسبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك، وكذلك على الدعاة إلى الله جل وعلا وأهل العلم أن يبينوا ذلك، لأنه من مسائل التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وثم مسائل أخرى متعلقة بالجملة الأخرى، وهي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وأظنه بقي عندنا أربعة دروس إن شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم. ألحقنا الله وإياكم خيرا، وجعلنا ممن تعلم العلم له، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاث أسئلة ثم نمشي إن شاء الله. قال بعض أهل العلم إنه لا يستعان بالجن